لا ما تستطيع. كيف؟ قلت من معك على هذا؟ قال معي حر وعبد، اثنين فقط، حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال فقط، ما معه غيره على دينه. قال لك ما تستطيع، ألا ترى كيف جرأة الناس علي؟ ولكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. فذهب صار يعبد الله في قومه. فلما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة جاء إلي يقول، فلما أتيت إليه قلت تعرفوني؟ قال نعم، أنت الذي أتيتني بمكة، إلى آخر الحديث. رواه مسلم في صحيحه، قصة عجيبة. المقصود أن الإنسان عليه أن يصبر، عليه أن يعلم أنه إذا هدي إلى الدين الإسلامي أنها نعمة عظيمة جدا ما يقابلها شيء، فلا يجوز أن يفرط بها من أجل أذى أو تعيير أو تزيين يزين له وإغراء وما أشبه ذلك. عليه أن يصبر، عليه أن يتمسك بدينه. والوقت الحاضر، وقتنا الحاضر، كثرت فيه الزلات والإغراءات والمغريات، كثرت، شيء يغري وشيء يخيف. فالمتمسك في هذا الزمن له من الأجر أكثر من غيره، ينبغي أن يصبر ويتمسك بدينه ويدعو إليه ويواسي أصحابه وإخوانه ويعينهم على الصبر، فيكون بذلك من الدعاة إلى الله جل وعلا. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عجل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال فمن يعدل إذ لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت لا جرم لا أرفع لي بعدها حديثا. متفق عليه. والصرف هو صبغ أحمر.
الصرف
صبغ أحمر.
في هذا الحديث أيضا بيان صبر النبي صلى الله عليه وسلم. يوم حنين يوم نصر الله جل وعلا فيه رسوله وعباده المؤمنين على المشركين، ويوم حنين كان في السنة 8 من الهجرة بعد فتح مكة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة سمع أن ثقيف وهوازن يجمعون له الجموع ليقاتلوه، فقصدهم صلوات الله وسلامه عليه. وكانت عادته هكذا، عادته إذا سمع أن أحدا يريده غزاه ما يجلس حتى يغزى بل يغزو. قد جاء في الحديث ذل قوم غزوا في دارهم. إنما المؤمن عليه أن يغزو الكفار، ما يغزونه هو، يغزوهم قبل أن يغزوه. وحنين من المواطن التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن ونوه بها، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ما وليتم مدبرين. أنزل الله سكينته على رسوله وأنزل جنودا لم تروا، فأعز الله جل وعلا رسوله والمؤمنين. وذلك أن الكفار استعدوا وجاءوا بأموالهم وبأولادهم ونسائهم، يزعمون أنهم إذا جاءوا بأموالهم وأولادهم أنهم لا يفرون ليقاتلوا دونهم، ولكن هذا أراده الله جل وعلا أن يكون غنيمة للمسلمين، غنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. وقد جاء سبب قول الله جل وعلا ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم أنهم كانوا 12 ألف وأن أحد الصحابة قال لن نغلب اليوم من قلة. هذا الذي فابتلوا من أجل ذلك. هذا السبب أنه ما ينبغي الإنسان يعجب بقوته أو بكثرته، وإن لأن الأمر بيد الله. فكمنا المشركون في واد مكان منخفض ما علم عنهم المسلمون، ما علموا عنه. فلما وصلوا إليهم أرسلوا عليهم، قاموا بغتة عليهم وأرسلوا عليهم النبي، فما كانوا مستعدين ففروا ولوا مدبرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمهم، فنزل عن بغلته صلوات الله وسلامه عليه وصار يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلم إلي. فأمر العباس أن ينادي بأعلى صوته يا أهل القرآن، يا أهل سورة البقرة، يا أهل بيعة الرضوان. فصار الرجل إذا سمع الصوت قال لبيك لبيك. فإذا تأبى عليه بعيره أو مركوبه أن يرجع أخذ سيفه ونزل من على ظهره وتركه وجاء يعدو بنفسه. فاجتمعوا فصار يعطي الرجل من رؤساء القبائل 100 من الإبل وأكثر، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وعيينة بن حصن 100 من الإبل، يتألفهم بذلك، يعني يرغبهم في الإسلام، يعطيهم الدنيا حتى يرغبوا فيه، لأنهم إذا أسلموا أسلمت قبائله. هذا الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الشقي لما سمع رأى ذلك قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ويحلف وهذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه لم يعدل بها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فتغير وجهه صار كالصرف لونه، يعني أصفر تغير لونه، وهذا من مبالغة في الأذى، مبالغة شديدة. ثم قال ويلك، إذا لم يعدل من يعدل؟ هذه قسمة الله، فهو يقسم حيث أمره الله جل وعلا بأن يقسم. ثم قال بعد ذلك لا جرم، لقد أوذي موسى عليه السلام فصبر أكثر من ذلك فصبر، يعني أنه يصبر على هذا العدل. الصحابي لما رأى تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتغيره وشدة التأثر قال لن أبلغه بعد اليوم حديثا لئلا يتأثر في المرأة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغه الأذى الشديد فيصبر. فالمسلم عليه أن يقتدي به، عليه أن يجعله له أسوة يصبر، لأن الإنسان يظلم بالقول وبالفعل، ظلم واضح ظاهر، فيتحمل صبرا يصبر، احتسب ذلك عند الله جل وعلا، هذا هو الذي فيها الفضل. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا أجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
وهذا أيضا مثل الحديث السابق، ولكن صرح بالمفهوم، مفهوم السابق من يرد الله به خيرا يصم منه، وهذا صرح بمفهوم ذاك مع المنطوق، لأن مفهوم هذا ذاك الذي لم يرد به خير لا يصم بل يترك معافى، وهذا صرح به في هذا الحديث. إذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به شرا أخر عقوبته إلى يوم القيامة، يوافيه يوم القيامة فتتجمع عليه ذنوبه وافرة، يكون هذا قد أريد به الشر، نسأل الله العافية. الأمر إلى الإنسان نفسه، لأن الإنسان ما يؤاخذ إلا بعمله، ما يعاقب إلا بما فعل، الله لا يظلم أحدا، بل أخبرنا ربنا جل وعلا أنه يجزي بالسيئة مثلها فقط، وأما الحسنة فأقل ما يجزي بها عشر أمثالها، أقل ما يجزي عشر أمثالها، وقد يضاعف إلى ما لا حصر له. الله جل وعلا كريم جواد، ولهذا إذا غلبت على الإنسان أحاده، غلبت عشراته ومئاته فهو شقي، ومعنى هذا إذا غلبت السيئات الحسنات لا شك أنه شقي، شقي أشقي. فالمقصود أن هذا يجعل الإنسان يصبر على ما يصاب به، لأن ذلك كفارات له، يكفر عنه، كلما أصيب بشيء يكون كفارة، أي شيء حتى لو سقط منه شيء من جيبه 10 ريالات أو ما أشبه ذلك، هذا إذا احتسب صبر يكون أجر، يكون كفارة، كفارة له، بخلاف ما إذا أعرض وصار أمر عادي ما لم يحتسب ذلك عند الله ولم يصبر، إنه لا يؤجر، وإنما يؤجر على الصبر والاحتساب والنية. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي قال: حديث حسن.
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وهذا بمعنى ما سبق، ولكن هذا يدلنا على أن الله قد يحب الإنسان المبتلى، ويكون هذا دليل على محبة الله، وليس دليلا على بغض الله له. والابتلاء أمر عام، قد يكون بالفقر، قد يكون بأذية الناس له، قد يكون بالمرض، قد يكون بفقد الولد، قد يكون بفقد الأحباب وما أشبه ذلك. فإذا رضي وصبر يكون زيادة بأجره ورفعة في درجاته، وهو دليل على أن الله يحبه، وينبغي للإنسان أن يغتنم هذا ويصبر. ولكن إذا لم يرضى وسخط فله السخط من الله جل وعلا، يسخط الله عليه، ثم سخطه ما يؤدي إلى شيء، ما يرجع له ما فات، ولا يحصل له ما يتمناه، وإنما يكسبه سخط الله جل وعلا، نسأل الله العافية. المسألة سهلة صعبة. كون الإنسان مثلا يحتسب ذلك ويصبر ويعلم أنه لن يدرك ما فاته ولن يمنع ما قدر عليه فيصبر احتسب، هذا عنوان السعادة، عنوان أن الله يحبه ويرفع درجته. أما إذا كانت الأمور معكوسة، لم يصبر وسخط واعترض، اعترض على الله، فهو بالعكس له السخط، وهو الدليل على أن الله جل وعلا عجل له عقوبة ادخر له ما هي أعظم منها، ما هو أعظم منها، أسأل الله العافية. وقوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني أن كل من كانت بلواه أعظم كان جزاؤه أعظم، وهذا عام أيضا، عام في كل ما يكرهه الإنسان، كلما صار أبلغ وأعظم فالجزاء أعظم. قد يبتلى الإنسان بأمر ظاهر، ظلم ظاهر واضح جلي وعظيم، يكون هذا إذا صبر يكون أشد لأجره. قد أخبر جل وعلا أن لا بد أن نبتلى بأموالنا وبأنفسنا وبأذية أعدائنا، لا بد، فأمرنا بالصبر، وأن هذا من عزم الأمور إذا صبرنا. ينبغي العبد أن يصبر، يصبر. وقد يصاب مثلا بمصائب من إخوانه، إخوانه الذين هم على دينه، قد يبتلى بذلك، يعني مثلا إما حسد وإما لأمر من أمور الدنيا فيتكلمون فيه وينتقصونه ويجعلون فيه ما ليس فيه، تكون بلوى. فالواجب على العبد في ذلك أن يصبر، يصبر على هذا. وإذا كان هذا يترتب عليه مفسدة دينية ينبغي أن توضح وتبين لئلا يغتر الجاهل بذلك. أما الإنسان نفسه الذي قيل فيه هذا القول يجب عليه أن يصبر ويحتسب ذلك عند الله جل وعلا. وقد يكون تكون البلوى ممن هو ظاهر الفساد، وهذه أقل ممن يكون الابتلاء به ليس ظاهر الفساد، لأن هذا قد يكون خفي أخفى من ذاك. فالمقصود أن كل بلوى يبتلى بها الإنسان عليه أن يصبر ويتبع ويتقي الله جل وعلا في ذلك ويتبع الحق. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. بعد، الصدق من صفات المؤمن والكذب من صفات المنافق، وجاء من خصال المنافق أنه إذا حدث كذب. والله جل وعلا أخبر أن المؤمنين لا يكذبون وأن الكاذب لا يفلح وأن الكاذب هو الذي يفتري على الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قيل: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. قيل له: أيكذب المؤمن؟ قال: لا، ما يكذب المؤمن. فالكذب لا يصلح منه شيء، غير أنه جاء في الحديث الاستثناء في ثلاث مسائل فقط، لا بأس أن الإنسان يوري فيها ويحدث بغير الواقع. أحدها الحرب، لأنه جاء أن الحرب خدعة، وكونه يظهر أفعالا أو أقوالا لا يريدها هذا لأجل الكيد بالعدو، هذا جائز. المسألة الثانية حديث الرجل لزوجته من باب الإصلاح، أو حديثها لزوجها أن تصلح ما بينهما، حدثه بالشيء الذي ما يترتب عليه حلال أو حرام. مسألة الثالثة كذلك الإصلاح بين المتخاصمين المتنازعين، كون الإنسان مثلا إذا حقد على إنسان وغضب عليه يقول له فلان يحبك، فلان يثني عليك، حتى يزول ما في نفسه، هذه هي التي جاءت الرخصة فيها. أما عدا ذلك فالكذب لا يصلح منه شيء، ويجب على المسلم أن يمتنع منه رأسا، أنه حقيقة من الكبائر، كبائر الذنوب، كون الإنسان يخبر بشيء الواقع بخلافه، هذا مجرد الخبر. أما إذا ترتب على الخبر ضرر للغير، أو ترتب عليه فعل محرم، فإنه يتضاعف الإثم، يتضاعف فيه الإثم. والله جل وعلا أمر المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين، وأثنى على الصادقين والصادقات، والصدق هو الإخبار بالشيء الذي يوافق الواقع، يتفق مع الواقع.
اقرأ. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
هذا الحديث إن الصدق يهدي إلى البر لأنه بر، والبر يهدي إلى الجنة، ومعنى يهدي يقود، يكون دليلا قائدا إليها، يكون طريقا يمسك به حتى يصل إليها. الصدق من البر، والبر يحبه الله، بل البر من الإيمان، بل البر هو الإيمان، كما قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. فالصدق إذن كله خير، ولهذا يقول إنه يهدي إلى البر، إنه من البر، والبر يهدي إلى الجنة. وبالعكس الكذب، الكذب من الفجور، والفجور هو الخروج عن الطريق السوي، الخروج عن طريق المؤمنين، الخروج عن الشرع الذي شرعه الله جل وعلا، هذا هو الفسق، الفسوق، هذا معناه في اللغة، ومعناه أيضا في الاصطلاح. لهذا سميت الفواسق فواسق، لأنها خرجت
عن الشيء المعتاد الذي تسلكه أجناسها وأنواعها. فالفسق الفاسق هو الخارج عن الطريق الذي رسم له وأريد منه. فإذا الكذب فسق، الكذب من الفسق، والفسق فجور، فجور، والفجور يهدي إلى النار، يعني يقود إليها ويكون من وسائلها وأعمالها. ويكفي بهذا تنفير عن الكذب، يكفي في هذا تنفيرا عن الكذب. إذن جعل الكذب فجور وجعله هاديا إلى النار، نسأل الله العافية. ولهذا السبب عد العلماء الكذب من الكبائر، الكبائر التي يجب على المسلم أن يتوب منها لو وقع فيه. نعم.
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وقول يريبك معناه أترك ما تشك في حله وأعدل إلى ما لا تشك فيه.
قل: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والريب والتردد وعدم العزم على الشيء والجزم فيه. ثم أخبر أن الصدق أنه طمأنينة لأنه من الإيمان، والكذب أنه من أعمال الكفار، نسأل الله العافية، والفجار. وقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا أصل عظيم من أصول الشرع، أنه إذا كان الإنسان يريد أن يحتاط لنفسه الشيء الذي يشك فيه يتركه إلى ما هو ظاهر وواضح احتياطا لنفسه ولدينه. ولا شك أن الاحتياط يفعله العقلاء ويفعله الذين في الحقيقة يدارون على أنفسهم من الوقوع في المحرمات، وهذا له أمثلة كثيرة جدا. وقد جاء في حديث نعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن توقى الشبهات استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. محارم ليست كلها واضحة وبينة عند كثير من الناس، يعني أن الاشتباه يكون نسبي، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم وضح الحلال من الحرام، ولهذا قال: الحلال بين والحرام بين. فالشيء الذي يرتاب فيه الإنسان من أمور دينه، سواء من الأفعال أو التروك، ينبغي عليه أن يبتعد عنه لئلا يقع في الإثم. ومعلوم أن العبادات مبناها على المنع حتى يأتي الدليل. العبادة ممنوع الإنسان يتعبد بشيء وهو لا يعرف دليله. الأصل في العبادة أنها محرمة حتى يأتي الأمر بها، هذا هو الأصل، بخلاف الأمور الأخرى مثل المأكولات والمشروبات وما أشبه ذلك، الأصل فيها الإباحة حتى يأتي التحريم. فإذا مثلا كون الإنسان يدع ما يريبه إلى ما يريبه ما ينفك الإنسان عن هذا الأمر، كثيرا ما يقع فيه سواء في معاملاته سواء في ما يخص نفسه أو ما يكون له مع الآخرين. ومن هذا مثلا المسائل التي يختلف فيها وهي كثيرة جدا، فمثلا إذا جاء الإنسان مثلا قد فاتته صلاة المغرب ووجد الإمام يصلي صلاة العشاء فيريد أن يدخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية أنه يؤدي صلاة المغرب فيدخل معه مثلا، فإذا صلى ثلاثا جلس وانتظر إلى أن يسلم فيسلم معه صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يصلي صلاة العشاء. بعض العلماء يقول هذا جائز، وبعضهم يقول لا هذا ممنوع لا تصح الصلاة فيه. والإنسان لو مثلا صلى وحده صلاة المغرب ثم إذا فرغ دخل مع الإمام ما في أحد يقول إن هذه ممنوعة أو أنه ارتكب محرمة. مثل هذا كثير جدا مثل هذه المسائل. مثلا الحج، إذا حج مثلا مفردا أو غير مفرد ثم طاف طواف القدوم وسعى، من العلماء من يقول يكفيه هذا السعي عن سعي القدوم، طواف القدوم وسعى بعده يقول يكفيه عن سعي الإفاضة، ومنهم من يقول سعي الإفاضة فرض لا بد منه. فكون الإنسان يأخذ بقول الذين يقولون أنه فرض أو لا خروجا من الخلاف وأحوط لدينه، يترك ما لا يريبه إلى ما يريبه. المسألة الأولى كونه يصلي أولا ثم يدخل بعد ذلك مع الإمام أولى، لأنه يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، وهكذا مسائل لا حصر لها كثيرة جدا. فينبغي للإنسان أن يكون بصيرا في هذا. وكثير من الناس إذا سمع أنها أحد من العلماء يقول في هذه المسألة كذا وكذا يكتفي بذلك ويأخذ به بدون أن ينظر بدون أن يحتاط لدينه. وكذلك الأمور المحرمة كثيرة جدا، أمور خلافية، من يقول ولكن العلماء ما يقولون شيء إلا ولهم دليل، ما يقول هذا مثلا يجوز إلا وله دليل، ولكن الأدلة قد تكون جلية في هذا وقد تكون من عمومها الاستدلال بعمومها أو بمفهومها، ويكون هناك أدلة أخرى. فإذا هنا يقول دع ما يريبك إلى ما يريبك، والريب هو الذي يختلج في الصدر وفي النفس، إذا فعلت الشيء ما تكون مطمئن فيه، فهذا الذي لا يطمئن صدرك به وقلبك دعه إلى الشيء الذي تطمئن به وترتاح، هذا معناه. ثم إنه أخبر أن الصدق أنه حسنة وأنه من الإيمان، والكذب بعكس ذلك، وهذا يدلنا على أن الكذب لا يصلح أن يكون في حياة المؤمن في شيء من الأمور، وأنه يجب عليه أن يكون صادقا لا في فعله ولا في عمله، يكون صادق. نعم.
عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل. قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
المقصود بهذا أن الصدق جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم آمرا، كما جاء بالإيمان وبالصلاة وبغيرها، هذا مقصوده. وأما سؤال هرقل لأبي سفيان فهو في الحقيقة من الدلائل التي يستدل بها العلماء على نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، والدلائل على نبوته كثيرة، ولكن هذا منها، أنه ما تشتبه الأمور التي يأمر بها النبي مع الأمور التي يأمر بها المتنبي الكذاب. لابد أن الإنسان يكون له ميز بين هذا وهذا، فالذي يأمر بالصدق وأداء الأمانة وصلة الرحم وعبادة الله ليس كالمتنبي الذي يكون كاذبا على الله، فإذا كذب على الله فإنه لا يبالي أن يكذب على الناس، ولا يبالي أن يفسد ما استطاع إفساده من الأخلاق والأموال والأعراض وغيرها. وهذا يدلنا على عقل هذا الرجل وعلمه، أنه عنده عقل وعنده علم، وما زال الناس يستدلون بها بنحو هذه الأمور. فلما جاءه الكتاب أول ما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان سمع به قبل هذا، قبل أن يأتيه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ملك من ملوك الكبار، هرقل ملك الروم. والروم في ذلك الوقت، وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر دولة تضارعها دولة الفرس، أكبر دولة على وجه الأرض في ذلك الوقت دولة الروم ودولة الفرس. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه إلى ملوك الناس، ومنهم ملك الروم هرقل. ونص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قوله بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثمك وإثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا نص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى هرقل. فلما جاءه الكتاب باللغة العربية وهو لا يعرفها، لا يعرف اللغة العربية، استدعى المترجم وقرأه عليه. عند ذلك فزع وقال: ائتوني اطلبوا لي احد من قومه. فوجدوا ابا سفيان ومعه من معه من المشركين، وهو مشرك يومئذ، ما كان مسلما، فجيء به، كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. فصار يسأله هذه الأسئلة، منها أنه قال: ماذا يأمركم به؟ فقال: يأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصدق، صدق الحديث، وبالعفاف، وبصلة الرحم. هل الكذاب يأمر بهذه الأشياء؟ هذه التي يأمر بها الأنبياء. وسأله عن مسائل أخرى وفي كل مسألة استدل على أنه نبي. أول ما سأله أن قال أخبرني عن نسبه فيكم، قال إنه ذو نسب من أشرافنا، فقال أخبرني هل قال هذه المقالة قبله أحد؟ فقال لا. فقال أخبرني هل كان من آبائه ملك؟ قال لا. فقال ماذا يقول لكم؟ فقال يقول لنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما كان يعبده آباؤكم ويأمرنا بالصدق وصلة الأرحام والعفاف. فقال هل يتبعه الأشراف أو الضعفاء؟ قال بل يتبعه الضعفاء، سقط الناس. فقال هل يرجى أحد من أتباعه سخطة لدين؟ فقال لا. فقال هل بينكم وبينه قتال؟ قال نعم، ومرة يدال علينا ومرة ندال عليه. قد حصل في ذلك الوقت أنه حصل قتال مثلا بدر، وحصل قتال أحد، كذلك الأحزاب وغيرها، لأن هذه الوقت هذه الأسئلة كانت في وقت ما كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش الهدنة، يعني بعد الحديبية، في ذلك الوقت. ثم قال وإن بيننا وبينه عهد ما ندري ماذا يصنع به. يقول ما أمكنني أن أضع شيئا أحط به من شأنه إلا هذه الكلمة. ثم قال وهو مشرك: والله لولا أني أستحي أن يؤثر عني الكذب لكذبت. هذا وهو مشرك يستحي أن يذكر عنه الكذب، فالكذب عيب حتى عند المشركين. ثم صار يفسر له هذه الأسئلة. قال سألتك عن نسبه فأخبرتني أنه ذو نسب، وهكذا الأنبياء تبعث في أشراف قومها. وسألتك هل قال هذه المقالة قبله أحد؟ فزعمت أن لا، إنه لو قال قبله أحد لقلت رجل يقتدي بمن قبله. وسألتك هل كان من آبائه ملك؟ فزعمت أنه ليس في آبائه ملك، ولو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك عمن يتبعه؟ فزعمت أنهم الفقراء والضعفاء، وهكذا الأنبياء أتباعهم الفقراء والضعفاء. أما الملأ فإنهم يأبون اتباعهم، والملأ هم الرؤساء والأمراء والكبرى والتجار أصحاب الأبهات، هؤلاء يمنعهم مقامهم ومركزهم في المجتمع، يمنعهم من الاتباع. وهذه سنة الأنبياء، سنة الأمم مع أنبيائها. ولهذا يذكر لنا جل وعلا في كل قصة نبي أن الملأ يقولون للأنبياء كفرنا بكم ويأبون اتباعه، والملأ هم السادة الذين لهم القيادة ولهم الرفعة في الأمة. المقصود أنه قال هذه سنة الأنبياء، وهذه في الحقيقة هي التي ينبغي أن ينظر إليها. ولهذا يقول الله جل وعلا له: قل ما كنت بدعا من الرسل لست أول رسول يأتيكم، سبقني رسل، فانظروا انظروا قصصهم، انظروا في سيرهم ماذا حصل لهم، فالذي حصل لهم يحصل له. يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. تماما. فكذلك أقول: وسألتك ماذا يأمركم به، فأخبرتني أنه يأمر بعبادة الله وحده وبالصدق أداء الأمانة والعفاف وصلة الرحم، وهكذا تأمر الأنبياء، هكذا تأمر الأنبياء بهذه الأمور، يعني أنه نبي. ثم قال: وسألتك هل وقع بين، هل يرجع أحد عن دينه سخطة، فزعمت أن لا. وهكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب فإنه لا يسخطه أحد، هكذا يقول الإيمان إذا دخل القلب، فإن الإنسان يضحي ببدنه وبماله وبأهله وبكل شيء في سبيله، لا يترك إيمانه. هذا ما ارتد من الصحابة أحد رضوان الله عليه، ما أحد يرتد. الذي يدخل في الإسلام يزداد إيمانا وقوة. ثم أخبر: سألتك هل صار بينكم وبينه حرب، فأخبرتني أنه مرة يدال عليكم ومرة تدالون عليه. وهكذا الأنبياء تبتلى ثم تكون لها العاقبة، هكذا الأنبياء تبتلى ثم تكون لها العاقبة، إلى آخر الأسئلة التي سألها، وكلها تدل على عقله وعلمه. ثم قال في النهاية: لقد كنت أعلم أنه سيبعث وما ظننت أنه منكم، وإني والله لو أقدر على الإتيان إليه لحملت عليه ولغسلت رجليه. ثم ظن بملكه، وإلا يستطيع يقدر، ولكن لا بد من ترك الملك، لأن أهل الدنيا ما يتركونه يؤمن، هم لا يريدون الإيمان والاتباع. ثم صار هذا هو نهاية ملكه بعد ذلك، وقد علم هو، صار يقول: والله لئن كنت صادقا فيما حدثتني ليملكن ما تحت قدمي هاتين. يعرف ذلك، وفعلا ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أمته ملكت ذلك، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، إنه جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. يعني الأحمر كناية عن الذهب، وهو من كنوز الروم، والأبيض كناية عن الفضة والجواهر، وهو من كنوز الفرس، وأنفقت في سبيل الله هذه الكنوز، أنفقت في سبيل الله وفي سبيل الدعوة ونشر الإسلام، قد أخذها حتى جيء بتاج كسرى ملك الفرس، جيء به يحمل على بعير يكاد لا يحمله، مرصع بالجواهر وبالدر، الشيء الذي ما تقدر قيمته، جيء به للمدينة، أشياء عظيمة. البساط الذي كان يجلس عليه كان مرصع بالذهب وبالجواهر، وقطع قطع قسم بين الغانمين بين المجاهدين، القطعة الصغيرة بيعت بآلاف مؤلفة، لأنه المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيملك بلادهم، فملكت، ملكها المؤمنون. وأهم شيء أن الناس دخلوا في دين الله، دخلوا في دين الله، وإلا الدنيا ليست هي المقصود، وإنما المقصود شر الدعوة، إشارة الدين الإسلامي. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق كما جاء بالإيمان، أمر به، كان يأمر به من أول ما أرسله الله جل وعلا، فهذا يدلنا على وجوب التزام الصدق وأن الكذب ليس من أخلاق المؤمنين. نعم.
عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبا الوليد سهل بن حنيف سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم.
من سأل الله جل وعلا الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. المقصود يسأل الله بصدق، أن الله يعلم من نيته ومن سؤاله أنه صادق في ذلك، وهذا يدلنا على أن الصدق ليس معناه مجرد الخبر فقط، أن يخبر عن الشيء الواقع، أن الصدق يقتضي العقيدة، أن يخبر بشيء يعتقده ويعلمه مع أنه واقع. وهنا الصدق المقصود به صدق النية، أن تكون نيته صادقة، وأنه في دعوته وسؤاله صادق في ذلك، وهذا هو معنى الإخلاص الذي يجعل العمل القليل أعظم من العمل الكثير الذي لا يكون ملازما له الصدق. وهذا يدلنا على أنه قوله يبلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه عظم منزلة الصدق، كونه يكون صادقا فيما يصدر منه وما يقوله، يقول شيء يعتقده ويصدق فيه، وأن الله جل وعلا يجزيه على هذا الجزاء العظيم. وهذا في الحقيقة يبشر المؤمن الصادق الذي يسأل ربه الشهادة في سبيله وهو صادق. والحقيقة أن المؤمن يحب أن تحصل له الشهادة، لأن الشهادة هي أرفع المقامات التي يعمل فيها المؤمن، يعمل لها المؤمن، لأنه له مقامات. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، يعني أعلاه وأرفعه. فالمؤمن لا بد أن يتمنى العلو والرفعة في العمل، ولا يحصل له الدرجات العليا إلا بالعمل تحصل عليها. ثم إن لا يجوز للمؤمن أن يجعل نفسه عازفة عن الجهاد، ولهذا جاء في الحديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لابد أن الإنسان يحب ذلك ويتمناه، فإذا حصل له فهو مطلوبه. إذا حصلت له الشهادة تكون هي أعلى ما كان ما يطلبه ويسعى إليه، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا قتل أحدهم يهنئونه، يهنيه أصحابه، كل واحد يود أنه بمكانه. إذا سقط مقتولا قالوا: هنيئا لك الشهادة، هنيئا لك الشهادة، لأن هذا مطلوبه. كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه لما جاء إلى قوم فتحصنوا منه وامتنعوا كثيرا، فقال: يا هؤلاء مهما عملتم سوف يقيض لنا الأمر الذي يوصلنا إليكم، ووالله لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. هكذا كان الصحابة يحبون الموت أكثر من حب الناس أهل الدنيا للحياة. وإذا كان المسلم بهذه المنزلة، كان المسلمون بهذه المنزلة عزوا وارتفعوا. أما إذا رضوا بالدنيا ورضوا بالنعيم الذي هم فيه وللدنيا، فإنه لا بد أن ينزل فيهم الذل وينزل فيهم الوهن، تنزع المهابة من قلوبهم، مهابة العدو تنزع منهم من قلوب العداء، يلقى إليهم الوهن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من رقابكم حتى تراجعوا دينكم. وكذلك في الحديث الثاني اللي هذا معناه، هذا المعنى: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعته. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع منكم المهابة، تنزع من قلوب عدوكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. يعني إنسان حب الدنيا كره الموت، وهذا ليس شأن المؤمنين الصادقين، شأنهم أن يحبوا الموت في سبيل الله ويؤثروه على الدنيا. فإذا سأل الإنسان ربه هذا صادقا، سأله صادقا، إذا تمكن من ذلك عمل سارع إليه، وإذا لم يتمكن فهو يكون صادق. بلغه الله جل وعلا منزلة الشهداء كما في هذا النص. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال القوم: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت بيد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاءوا براس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه.
في هذا إخبار عن نبي من الأنبياء، من أنبياء الله، أنه غزا عدوه، وهذا يدلنا على أن القتال مشروع قبلنا، وليس القتال من خصائص هذه الأمة، وهذا مذكور في كتاب الله في آيات عدة. وأنه لما غزا قال: لا يتبعني رجل خطب امرأة وأراد التزوج بها ولم يدخل بها، لأن هذا قلبه معلق بها، ولا رجل بنى بيتا ولم ينتهي منه لم يسقف، ولا رجل اشترى خلفات أو ظأن لقاح ولما تلد وينتظر ولادته، لأن هذه من الأموال التي تتعلق بها القلوب. والمقصود بهذا أنه يريد ناس لا تعلق لهم في الدنيا، أن يقاتلوا بصدق وأن يقبلوا على الله بصدق، وأن الذي خلفهم ينسونه ولا يهتمون به ويكترثون به، هذا مقصوده، مقصود هذا النبي. يقول فلما دنا من عدوه كانت الشمس على وشك الغروب، فخاطب الشمس قال أنت مأمورة وأنا مأمور، فقفي حتى أفرغ. فوقفت له الشمس حتى قاتل عدوه وفرغ من قتالهم وانتصر، انتصر عليهم. فجمع الغنائم، وكانت الغنائم السنة الأنبياء قبلنا أن الغنائم يعني الأموال التي تحصل من الكفار تجمع ثم تجعل جميعا فتنزل نار وتأكلها تنتهي القضية، ولا يجوز للمقتل أن يأخذوها. يقول فلما جمعت الأموال الغنائم وانتظروا نزول النار ما نزلت، فقال النبي إن فيكم قلولا فليبايعني من كل القوم رؤساء القبائل، فبايعوه يعني يصافحونه، فلزقت يد رئيس قبيلة بيده فقال فيك في قبيلتك الغلول لتبايعني قبيلتك، فصاروا يبايعونه رجلا رجلا، فلزقت يد رجل أو رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول ائتوا بي، فجاءوا بذهب مثل رأس الثور أخفوه فوضع مع الغنائم فنزلت النار فأكلتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الغنائم لم تحل لمن قبلنا وإنما أحلت لنا لضعفنا، هذه الأمة هي أضعف الأمم أجسادا كما في حديث الإسراء، أما لقي رسولنا صلى الله عليه وسلم موسى صار يسأله كم فرض الله عليك، قال فرض علي 50 صلاة، قال ارجع فاسأل ربك التخفيف فإن أمتك ضعيفة الأجساد ضعيفة العقول وقد بلوت بني إسرائيل على أقل من ذلك فما استطاعوا، فصار يتردد بين رب العالمين وبين موسى عليه السلام حتى صارت 5 صلاة المفروضة، لما صارت 5 قال له موسى ارجع فاسأل الله التخفيف إن أمتك ضعيفة ضعيفة الأجساد وضعيفة العقول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد ترددت حتى استحييت من ربي ولكني أمضي وأسلم لذلك. وهذا الذي قدره الله جل وعلا، المقصود الشاهد قول موسى عليه السلام إن هذه الأمة ضعيفة الأجساد وضعيفة العقول، وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحل الله جل وعلا لنا الغنائم لضعفنا رحمة من الله، وإلا فكانت الغنائم في بني إسرائيل ومن قبلنا حرام لم تحل. ولهذا لما وقعت بدر وهي أول وقعة وقعت بين المسلمين والكافرين وحصل فيها غنائم، صار الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه كيف ترون كيف نصنع، ثم استشارهم بالأسرى ماذا يصنع بهم، هل يأخذ منهم الفداء أو يقتلهم، فجلهم أشار بأخذ الفداء لأنهم محتاجين، يحتاجون إلى المال ويحتاجون إلى نفقة، عندهم الفقر والإعواز الجهد كما هو معروف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه أشار بقتلهم. فنزل قول الله جل وعلا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم، يعني بسبب أخذكم الفداء. فالكتاب الذي سبق يعني القدر الذي قدره الله جل وعلا أن هذه الأمة يكون لها حلالا الفداء الذي يؤخذ من الكفار وكذلك الغنائم. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ولهذا كانت الأنبياء تكون في آن واحد متعددين في كل بلد نبي. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الأنبياء وبعث للجن والإنس كل على من على وجه الأرض، العرب والعجم وغيره بعث إليهم، فمن لم يؤمن به فهو في النار. هذه واحدة. ثانية، قولوا صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه من الخصائص التي خص بها، العدو يخافه مسيرة شهر. هل هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط أو تتعدى إلى أمته؟ إذا التزموا سنته واتبعوا شرعته فإن هذا يكون لهم، يكون لهم ذلك، ينزل الخوف والرعب في قلوب الأعداء مسيرة شهر عنه. ولهذا كان الصحابة بهذه المثابة، ترتعد فرائص الملوك منهم، وهم ليسوا ذوي أبهة ولا ذوي عدد، سيوفهم موسرة بالقد بجلود الإبل والسرونة، وثيابهم مرقعة، وإلى أنصاف سوقهم، ويأكلون تمر فقط، وأحيانا ما يجدونه. ومع ذلك قاتلوا من يقاتل على الفيلة فانتصروا عليه، انتصروا عليه، لأن الله جل وعلا إذا كان مع إنسان فلن يغلب. المقصود أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، يعني النصر بالرعب هذا لأمته، وكل ما ذكر ما عدا الأولى أنه بعث الناس كافة فهي للأمة. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلنا لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، وأما نحن فقد جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة في أي مكان عنده مسجده وطهوره، يعني الطهور التراب، التراب يتيمم ويطهر، معلوم أن التراب عند فقد الماء، فهذا أيضا من الخصائص. مسألة الرابعة أن الغنائم أحلت لنا وكانت في من قبلنا محرمة. والمسألة الخامسة أنه صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة يوم القيامة، والمقصود بالشفاعة الشفاعة العامة التي يأتي بها الرب جل وعلا ليفصل بين عباده، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الشفاعة الأخرى فليست خاصة. وإن كان له أيضا شفاعة أخرى تخصه، وهي شفاعته في فتح باب الجنة، وشفاعة ثالثة أيضا تخصه ولكنها في رجل واحد، شفاعته في عمي أبي طالب أن يخفف عنه النار، عذاب النار، بسبب حمايته وحياطته لنبيه صلى الله عليه وسلم. أما بقية أقسام الشفاعة فكلها مشتركة بين الأنبياء وبين الملائكة وغيرهم. المقصود أن هذه الخمس التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص بها من بين الأنبياء، والشاهد هنا أن الغنائم كانت محرمة على من قبلنا وأحلت لنا، وكونها محرمة كانت السنة هذه، إذا انتصر المؤمنون على الكافرين جمعوا ما غنموه من العدو من أموالهم تحصلوا عليه، فتنزل ماء نار من السماء فتحرقه، هذا علامة القبول، فإن لم يقبل فإنه لا تنزل النار. بذلك ينظر نبيهم ماذا حدث حتى يحصل القبول من الله جل وعلا.
عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
هذا أيضا يدلنا على فضل الصدق. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، يعني في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني أنه إذا حصل بيع وشراء ما دام في المجلس الذي حصل فيه البيع والشراء فكل واحد منهما بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده حتى يحصل التفرق. إذا ولى المشتري ذاهبا وترك المجلس الذي حصل فيه العقد هنا لزم البيع، أما قبل ذلك فالبيع ليس لازم. ما هو إذا تكلم معه وقال اشتريت بهذا أو سلم له الفلوس مثلا وهو في المجلس يقول لزم البيع؟ لا، ما يلزم حتى يحصل الفراق. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني كل واحد منهما بالخيار، إن اختار أن يمضي البيع وإن اختار ألا يمضيه أن يتركه، فالأمر إليه سواء البايع أو المشتري كلاهما سواء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. ومعنى صدقا يعني صدق في البيع، قال إن هذا قيمته كذا وكذا صدقا، وهذا الواقع يقول بالواقع. وكذلك بين ما في المبيع من العيوب يبينها، قل هذا فيه كذا وكذا، فإن حصل هذا حصلت البركة، البركة للبايع والبركة للمشتري. لذلك أما إن عكست القضية كتم، يعني كتم العيوب وكذب في القيمة أو في الصفة أو في القدر فإنها تمحق البركة، وإن كثرت العين وإن كثرت الدراهم فالبركة ممحوقة، وإذا محقت البركة فلا خير فيها، والمحق هو المحو والإزالة والذهاب. وهذا هو صفة المؤمنين، يجب أن يصدقوا وأن يبينوا ولا يكتموا ويكذبوا في بيعهم وشرائهم. وللأسف أن الواقع الآن لكثير من الناس بالعكس، يعني الكذب والغش عدم البيان، فليس هذه صفة المؤمن وليس هذا الذي يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يجد ذلك تمحق البركة، وإذا محقت البركة الشيء الذي يترتب عليه على هذا الكسب يكون أيضا لا بركة فيه، حتى العمل حتى الأكل منه وما يدعو إليه من عمل يكون ممحوق البركة. وهو دليل واضح على وجوب الصدق في البيع والشراء ووجوب البيان وعدم البيان غش. وكثيرا ما ترى الآن تزيين الظاهر وتزويقه والباطن يكون فاسد غالبا، من الأشياء التي يكون من نوع واحد. فواكه أو غيرها هكذا. وإذا مثلا قيل الإنسان لماذا تظهر الجيد وتخفي الردي، يقول هكذا جاء، أو هكذا صاحبه عامله هكذا، ما هي حجة. أنت مسلم يجب عليك أن تنصح وتبين الحق، وإلا صرت مثله وصار كسبك محرم، نسأل الله العافية. جاء مرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رجل يبيع تمر قد عرضه، فأدخل يده صلوات الله وسلامه عليه فيه، فنالت أصابعه بلل في آخره في أسفله، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، يعني جاءه المطر، نزل عليه المطر صار فيه بلل. فقال ألا أظهرته؟ ألا أخرجته حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، بين أن هذا غش، وأن الغاش ما يكون على صفة المسلمين وعلى سبيلهم وطريقهم.
باب المراقبة. قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد، وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
قوله جل وعلا في هذه الآيات كلها تدل على علمه في كل شيء، وأنه ما يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم ما في الصدور، فالذي في صدره الصدق والأمانة يجازى بذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون
نسأل الله القدير حسن التدبر كما رزقنا حسن الاستماع.